سمي.
لا الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا والمجلس 28 من تعليق شيخنا أبي حسان تمير بن القيس حفظه الله تعالى لكتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب ما جاء في النداء للصلاة، قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمن الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولا نزال نحن في كتاب الصلاة من هذا السفر المبارك. قال: وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه، يعني قبل الأذان يذهب إليه يقول له: السلام عليك، الصلاة، هل أقيم الصلاة أو هل أؤذن أو عند الإقامة، هل هذا من فعل السلف؟ قال الإمام مالك: ودعاه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول، يعني لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما يقول ابن عبد البر يقال بأن أول من سلم عليه هو معاوية رضي الله عنه، يعني بأمره قال: أذن، يعني كي يكون مشغول وقد يشغل عن الصلاة يذهب يسلم عليه ويدعو. فهذا ليس من السنة، وإنما من باب أنه يعني قد يشغل عن الصلاة فيذكره حتى يخرج يصلي بالناس. بارك الله فيكم، تفضل.
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده.
وهذه المسألة مسألة تكرار الجماعة في مسجد فيه إمام راتب ومؤذن راتب، ما هو الصواب فيها؟ سئل مالك عن مؤذن أذن، يقول ابن عبد البر معنى قول هذا معنى قول مالك وليس دون لفظه، فإن ابن نافع قال: إنما يعني مالك بالمؤذن هنا الإمام الراتب إذا انتظر القوم وصلى ثم أتى الناس ولم يجمعوا ولم يؤذن ولم يؤذن المؤذن، واستحسنه ابن عبد البر، يعني استحسن هذا التأويل أن المقصود بالمؤذن هنا هو الإمام الراتب. وقال: لأن مذهب الإمام مالك لم يختلف، قال مذهبه لم يختلف في أنه إذا جاءت جماعة وقد صلى الإمام في مسجد فيه راتب فإنهم يصلون فرادى ولا يصلون جماعة أخرى تلك الصلاة، ولا يصلون جماعة أخرى تلك الصلاة. ثم بين الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن هذه المسألة إنما يعني لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع وأن لا يتركوا وإظهار نحلتهم، يعني من باب أن أهل البدع كانوا لا يرون الصلاة خلف الأئمة جائزا فيتركونهم حتى ينتهون من الصلاة فيصلون لأنفسهم تفرقة للجماعة، فكان السلف يحذرون من هذا المسلك ويعيبون عليهم، وكانوا يقولون بعدم تكرار الصلاة أو الجماعة لتلك الصلاة في هذا المسجد اللي هو الراتب، مسجد الراتب، مسجد المحلة، مسجد المدينة، ما هو مسجد الطريق، المسجد الذي ليس له إمام راتب هذا له حكمه، هذا إنما الكلام كله في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. فيقول يعني ابن عبد البر هذه أصل المسألة، إنكار على أهل البدع، وأن تكون وأن لا يتفرق المسلمون، وأن تكون السنة والجماعة هي الظاهرة، لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده فيجمعون لأنفسهم بإمامهم. فرأى أهل العلم، يقول هكذا، فرأى أهل العلم يقول فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك وجعلوا الباب بابا واحدا، سواء نووا التفرقة أو جماعة ما عندها هذه النية، جعلوا الباب بابا واحدا. فقال فجعلوا الباب بابا واحدا فمنعوا منه الكل، والأصل ما وصفت لك، وهو الإنكار على أهل البدع. هكذا يقول ابن عبد البر رحمه الله. فإذا عرفت هذا، فهل هذه المسألة الخلاف قد طال فيها في الأزمنة المتأخرة؟ هناك خلاف قديم فيها لكن شدد فيها مؤخرا، والراجح والله أعلم هو قول جمهور العلماء من أن الجماعة الثانية يجوز فعلها في المسجد، يجوز فعلها في المسجد، لأن الذين منعوا لا دليل عندهم، صحيح صريح، لا دليل صحيح صريح. ومن حجة القائلين بالجواز أدلة فضل الجماعة، أدلة فضل الجماعة وعدم ورود النهي عن إيش؟ عن التجميع الجماعة الثانية. ومن الأدلة أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ودخل الرجل فقال من يتصدق على هذا، ها؟ قال من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه. هذا حديث أبي سعيد، قال أنه أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. والحديث عند أبي داود والترمذي، ولفظ أيكم يتجر على هذا عند الترمذي. فقام رجل فصلى معه، وهو حديث يعني صحيح، حديث صحيح، وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وكذا الشيخ الألباني. قال ابن المنذر في هذه المسألة حديث أبي سعيد حديث ثابت، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعة اتباعا لحديث أبي سعيد وطلبا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة. يقول ولا نعلم مع من كره ذلك ومنعه حجة. وقال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند، والحديث يدل على جواز إقامة جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه جماعة، وليس لمن يمنع من هذا دليل يصلح للحجية. ومن أدلتهم أيضا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به، وقد وصله أبو يعلى وغيره كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وإسناده صحيح، أنه يعني جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال الحافظ وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد إلى آخره. قال مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فذكر النحو وقال وذلك في صلاة الصبح، ومنه فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد، وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه، وقال مسجد بني رفاعة، وقال جاء في نحو 20 من فتيانه، 20 من فتيانه. فأنس فعل هذا. ولا يضر، لا يضر عدم ذكر أنه مسجد جماعة أو غير يعني مسجد طريق، لأن سمعت صوتية للشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو من القائلين بعدم تكرار الجماعة في مسجد فيه إمام راتب ومؤذن راتب، لأن هذا الحديث حديث يعني لما سئل عن حديث أنس قال ما عندنا ما يثبت أنه إيش؟ أنه مسجد طريق أو عدم أو مسجد أصحاب محلة، يعني في إمام راتب ومؤذن راتب. وهذه الرواية التي سكتها لك تبين أنها مسجد بني رفاعة، يعني ما هو مسجد إيش؟ طريق، ما هو مسجد طريق، وإنما فيه أنه مسجد أصحاب مكان وأصحاب محلة وأنهم بني رفاعة. وفي الحديث الأول بني ثعلبة، مسجد بني ثعلبة، ولا يضر الاختلاف إما هذا وهذا. الشاهد من هذا أنه ليس مسجدا يعني في الطريق بحيث يسوغ فيه تكرار الجماعة. فحديث أنس أو أثر أنس هذا يبين أن المراد أنه مسجد فيه إمام ومؤذن راتب، والله أعلم. أقول: وجاء عن عبد الله بن مسعود ما أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا، فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي وإسناده صحيح. أقول: قال علي بن المديني في العلل كما في تهذيب لم يلق سلمة أحدا من الصحابة إلا جندبا وأبا جحيفة، وعليه فالإسناد منقطع. وأخرج ابن المنذر أيضا في الأوسط. ثم قال ابن المنذر: حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمال عن داود عن الشعبي عن علقمة أن ابن مسعود صلى بهم وبالأسود فقام بينهما، وإسناده صحيح، لكن ليس فيه أنه جمع بهم في المسجد، ليس به، لكن إذا ضممنا هذا مع الأول قد يستدل به، وإن كان في ذلك انقطاع الذي فيه التصريح بأنه في المسجد. قال الإمام الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة. وبه يقول الإمام أحمد وإسحاق. قال البغوي في شرح السنة: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. هذا أصحاب القول الأول الذي هو القول الراجح من أنه يجوز، وقد سمعت شيخنا ربيعا يقول بالجواز بعد أن كان يقول بعدم الجواز، يعني على رأي الشيخ الألباني. قال: ثم درست المسألة فأقول بالجواز بشرطين: الأول ألا يكون هؤلاء المجمعون الجماعة أخرى يريدون التفرقة، تفرقة الجماعة، عرفتم هذا؟ والثاني يا نسيت الثاني، قال هو بشرط ثاني، أو أنه ذكر شرطا واحدا، لا الثاني لا يتعمد هذا، لا يتعمدون هذا. نعم، وهذا راجع للأول، لأنهم كما سمعتم في كلام ابن عبد البر أن الذين كانوا يريدون الفرقة كانوا يتحينون ويترقبون انتهاء صلاة الإمام ثم يؤذنون ويقيمون، لأنهم كانوا لا يرون الصلاة خلف أئمتهم. من أجل ذلك نكل بهم علماء السنة فزجروا عن هذا ونهوا عن هذا. هذا أصل النهي، أن الذي قام بهذا هم أهل البدع، فجعل علماء السنة الباب واحدا، منعوا من تكرار الجماعة في المسجد، سواء كان هذا هو المقصد أو غيره. ولكن لما جاءت الأدلة بإثبات ذلك فنقول بها، ولو اشترط هذا كما فعل شيخنا ربيع فهو حسن كما فعل العلماء قبله. إذا عرفنا من رجل يجمع بالناس يريد تفرقة الجماعة نقول ما يجوز، وننهاه عن هذه الجماعة الأخرى في المسجد. أنس رضي الله عنه لما دخل المسجد وجد الناس قد صلوا فصلى، وهم عشرون، كانوا عشرين معهم. قال: وقال آخرون، وهو القول الثاني من أهل العلم، يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك بن أنس، وهو الذي سمعناه هنا في هذه الفتوى في كتابه الموطأ. وابن مبارك ومالك والشافعي، نقل عنه القولان، يختارون الصلاة فرادى. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، من ضمنها: لا بأس توسع في هذه المسألة، لأنه وقع فيها خلاف بين أخواننا، كثير يقع فيها الخلاف، لذلك أنا أسردها بأدلتها حتى يخرج الخارج منا على قناعة من المسألة وعلى علم وإلمام بها. حتى إذا سألتك يا عبد الصمد تجيب جوابا شافيا كافيا. قال: وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط، فقال: حدثنا عبدان بن أحمد قال: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني أبو مطيع معاوية بن يحيى عن خالد الحذا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. قالوا: هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكرر الجماعة في المسجد. أقول: يقول الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا أبو مطيع معاوية بن يحيى، ولا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، وذكره ابن عدي في ترجمة معاوية بن يحيى، وقال: وهذا عن خالد الحذاء لا يرويه غير معاوية. وهكذا ذكر هذا الحديث الذهبي في ترجمته بشير في ترجمته يشير إلى نكارته. يعني من الأمور المعلومة إذا ذكر ابن عدي حديثا في ترجمة الراوي، وهكذا الذهبي في الميزان، لأنه يعني كالتهذيب للضعفاء لابن عدي، فيشيرون بذلك إلى أن هذا الحديث مما أنكر على هذا الراوي. ومعاوية بن يحيى اختلف العلماء فيه. قال أبو حاتم وأبو زرعة صدوق مستقيم الحديث، وقال أبو زرعة وجزرة صالح، وأبو علي النسابوري ثقة، وقال نسأل لا بأس به، وقال ابن معين صالح ليس بذاك القوي، وقال مرة ليس به بأس، وقال الدارقطني ضعيف وذكره في المتروكين، وقال هو أكثر مناكير من الصدفي، وقال حافظ صدوق له أوهام، وقال ابن رجب في الفتح لا يحتج به، وحسنه الشيخ الألباني في تمام المنة. وعلى فرض صحته أو صحة الحديث فقد أجيب عنه بأجوبة ذكرها المبارك فوري في تحفة الأحوذي، ذكر أجوبة منها أنه لو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهله في منزله لا يثبت منه كراهة تكرار الجماعة في المسجد، بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صلي فيه فيجوز له أن لا يصلي فيه، بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلي بأهله فيه. وأما أنه لا يجوز له أن يصلي في ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك، فلا دلالة للحديث عليه البتة، كما لا يدل على كراهة أن يصلي فيه منفردا. هذا الجواب مقنع إن شاء الله، ما في دلالة على إيش؟ على أنه لا يجوز أو يكره أن تصلى الجماعة الثانية في المسجد. له أن يصلي يرجع إلى بيته، وله أن يأخذ يصلي جماعة، وله أيضا أن يصلي منفردا في المسجد. وقد قال في حديث أبي سعيد: من يتصدق على هذا وهذه جماعة فين؟ في المسجد. وهذا دليل واضح في المسألة. ومما احتج به أصحاب هذا القول ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن كثير عن الحسن قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. قالوا أصحاب محمد، ينقل الحسن عن أصحاب محمد رضي الله عنه أجمعين أنهم إذا دخلوا المسجد وقد صلي في هذا المسجد لم يجمعوا، إنما صلوا إيش؟ فرادا. قال المبارك فوري: لكن قد صرح الحسن بأن صلاتهم فرادا إنما كانت لخوف السلطان. قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن أنه قال: إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. وإسناده صحيح عنه، ومنصور هذا هو ابن زادان الواسطي ثقة ثابت عدل. وقد روي عن الحسن القول بجواز الجماعة الثانية في المسجد. إذن هذا ما روي عن الحسن لعلة عرفها العلماء وبينوها، وهو من أجل إيش النقل هذا؟ من أجل أنهم كانوا يخافوا السلطان، والله أعلم. ومن الأدلة أيضا احتج بها أصحاب هذا القول ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى مسجد، فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرفع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم صلى بهما. هذا مخالف لما ورد أولا. وهذا وإن صح فهو معارض لما تقدم في الروايات عن ابن مسعود، وهكذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهكذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولكن هذا ما كنت كتبته سابقا، ولكن أقول الآن وليس في هذا يسمى معارضة، لاحتمال أن يكون يرى الجواز، يرى جواز إيش الصلاة جماعة في المسجد، ويرى الجواز أن يميل إلى البيت كما مر في كلام المبارك فوري، عرفتم؟ يرى هذا ويرى هذا، وليس فيه الكراهية. الفعل لا يدل على الكراهية، مجرد الفعل فقط مع ورود أن ورود ما جاء أنه جاء عنه أنه إيش صلى في المسجد. طيب، يقول أقول وممن يرى الجواز أيضا اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وشيخنا ربيع وغيرهم. أقول ومن فوائد أثر أنس، حتى نتم المسألة، ومن فوائد أثر أنس بن مالك أنهم صلوا فريضة هو وفتيانه، ففيه يعني الكل الإمام والمؤتم جميعهم صلوا إيش فريضة. قلت ففيه رد على من قال باقتصار الجماعة الثانية على ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري، فيكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، وهذا مما قاله الشيخ الألباني رحمه الله، يقتصر على في حديث أبي سعيد على ما ورد لا يتعدى. وأثر أنس هذا إيش فيه؟ أنه كان لم يصلي، هو لم يصلي فصلى الفريضة، والذين خلفه أيضا صلوا فريضة. ومن فوائده أن المسجد ليس مسجد طريق، ففي بعض الروايات أنه مسجد بني ثعلبة وبعضها مسجد بني رفاعة، والله أعلم بالصواب. ومن أحسن من بحث هذه المسألة المبارك فوري في تحفة الأحوذي، فليرجع إليه. نقل كلام الشيخ هنا أقرأه. والراجح في هذه المسألة والله أعلم ما قاله شيخنا ربيع حفظه الله، وقد سألته عنها فقال من كان يريد الجماعة وتأخر عنها معذورا فيجوز له أن يصلي جماعة أخرى في المسجد، وأما من أراد تفريق الجماعة الأولى فهذا لا يجوز له أن يصلي جماعة أخرى في المسجد. وضعف حديث أبي بكرة الذي مر وقرأت بحثه، وقال بأنه كان يأخذ برأي الألباني في هذه المسألة ثم درس المسألة وخرج على هذا التفصيل. قلت وهو كلام وتفصيل جيد، والله أعلم بالصواب. أطلت في هذا المسألة لما ذكرته أن الأخوة كانوا يختلفون فيها، ثم درستها وخرجت بهذا، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا عبد الصمد.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأراد أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء.
حديث من أذن فهو يقيم حديث ضعيف، ولكن الأولى من أذن هو الذي يقيم، وهو الذي يعني المؤذن هو الذي يقيم، هذا الأولى. لكن إن أقام غيره فلا بأس كما قال الإمام مالك أن يصلوا خلفه خلفه. طيب نعم هو للحديث لكن الحديث لم يثبت. تفضل.
قال يحيى قال مالك لم يزل الصبح لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
كثير من العلماء يقولون أن الأذان لدخول الوقت فلا يؤذن قبل الوقت، واختلفوا، وهذا هو الواقع، واختلفوا في صلاة الفجر هل شأنها كشأن سائر الصلوات لا يؤذن لها إلا في إذا حان وقتها، أو يجوز أن يؤذن لها قبل الوقت. هذه المسألة فيها خلاف لأهل العلم. الإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وداود وابن حزم والجمهور يقولون في أذان الصبح، يعني فيه أن الأذان للصبح قبل دخول وقتها، واستدلوا بحديث إن بلالا يؤذن بليل وغير مما جاء في معناه، وخالف في ذلك جماعة فقالوا بمنع الأذان قبل دخول وقتها كسائر الصلوات، منهم سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والحسن بن صالح بن حي، وقالوا إذا أذن قبل الفجر أعاد الأذان بعده، يعني بعد دخول الوقت. واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر، ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. وبما أخرجه أيضا عن ابن أبي نمير عن ابن نمير أنه قال قلت لنافع إنهم كانوا ينادون قبل الفجر، قال ما كان النداء إلا مع الفجر، ما كان النداء إلا مع الفجر. واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. وحكى ابن المنذر مذهبا ثالثا عن طائفة من أهل الحديث أنه كان للمسجد مؤذن، إن كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الفجر والآخر بعد الفجر فلا بأس أن يؤذن للصبح إذا كان هكذا، يعني إذا كان للمسجد مؤذنا فيه تفصيل يجوز قبل الفجر يؤذن للصبح، أما إذا كان مؤذن واحد على هذا القول الثالث فلا يؤذن للفجر إلا إذا دخل وقت الفجر. والأقرب هو قول جمهور العلماء الذي رجحه الإمام مالك هنا، جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك، حيث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل. وحديث إنما يعني ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم لا يخرج عن هذه الدلالة أيضا، لأنه يؤذن بليل لصلاة الفجر، الأذان لصلاة الفجر، وأيضا ليوقظ النائم وليرجع القائم، وليرجع القائم. وأما حديث ابن عمر الذي استدل به أصحاب المنع قال فإن أئمة الحديث اتفقوا على تخطئة حماد بن سلمة في رفعه، وصوبوا أن هذه الواقعة أو الوقعة كانت في عهد عمر بن الخطاب مع مؤذنه مسروح، يعني ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن على تقدير صحته مرفوعا فقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث إن بلالا يؤذن بليل. قال البيهقي والأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول، يعني الأذان قبل الوقت. وقال ابن رجب في الفتح عليه عمل أهل الحرمين ينقلونه سلفا عن سلف، حتى قال مالك في الموطأ لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، وهو الذي قرأناه الآن، لم يزل الصبح ينادى لها قال فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل. نعم، أين هذا؟ قال لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. تفضل يا أخانا.
قال رحمه الله، نعم، عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
هذا نرجع إن شاء الله إلى الجلسة المقبلة مع الكلام على ما بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم،
حياكم الله. أحد عنده شيء قبل أن نختم المجلس؟
جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك
وإليك.
بالنسبة يا شيخ، الآن في مكة يوجد أذانان قبل الفجر.
طيب،
يعني يا شيخ هل هذا يعمل يا شيخ حتى في المساجد الأخرى، يعني كانت قرى أو مدن؟
يوجد يعني أذان قبل الفجر، ولا أذان قبل الفجر وأذان مع الفجر؟
الأذان الأول اللي هو قبل الفجر والثاني مع الفجر.
طيب، أيوة، هذا لو فعله في المساجد طيب، لكن الناس تركوا هذا، هي من السنة، هي من السنة، بارك الله فيك. أحد عنده غيره؟
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله خير.
وإياك.
عندي سؤال، عندي محل تجاري
لا نريد سؤال، عندنا سؤال في الدرس، عندك شيء في الدرس؟
الدرس نعم، يتعلق بالصلاة في المحل.
ها طيب.
نعم، عندي محل تجاري وسط سوق وبجانبنا مسجد حي، كنا نصلي فيه قبل أن يغلق من أجل الإصلاح، وهناك مسجد آخر بعيد منا شيئا ما، يصلي فيه إمام يسرع في الصلاة خصوصا في الركوع بحيث لا يحصل اطمئنان، لهذا أصبحنا نصلي في محلنا، مع العلم أننا ثلاث إخوة في المحل وينضم إلينا إخوة آخرين من أصحاب المحلات المجاورة ونصلي جماعة. ما حكم فعلنا هذا؟ جزاكم الله خيرا.
المسجد الآخر تسمعون نداءه؟ يعني انتظر، خلينا أكمل السؤال، يعني بحيث إذا نادى بغير مكبر صوت، نادى بغير مكبر صوت، هل تسمعون؟
لا 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 نسمع. لا،
إذن لكم أن تصلوا في محلكم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
الله يحفظكم يا شيخ. هل يؤذن أحد الإخوة؟
نعم، يؤذن للصلاة ويقيم، وقد مرت معنا المسألة.
نعم، الله يحفظكم،
حفظك الله وفيكم، بارك الله. طيب، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.